الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 64 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله عز وجل إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له للاستنصار، للدفاع عن أنفسهم وللذب عن دينهم، ولكنهم كانوا في حالة استضعاف، وقد أمر الله عز وجل نبيه في الزمن المكي بالصبر والتجاوز والعفو، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهذا كما جاء عن خباب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ قال: إنكم قوم تستعجلون. قال: إن كنا في عز ونحن مشركون، إذ لم يكونوا يتعرضون لهم، وكان شأنهم واحد، فلما أن آمنوا ووقعت الفرقة بينهم تنكروا للمؤمنين. فلما آمنا صرنا أذلة من حيث أذية المشركين، وإلا فالمؤمن هو العزيز، كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، أي أمره الله عز وجل بالعفو والصفح. والعفو هو عدم المؤاخذة والتجاوز عما يقع، وهذا من الحكمة في الدعوة. ما يصطدم الإنسان مع المخالفين، فإنه في حال القلة ربما يستضعفونه، وربما يقهرونه، وربما يتسلطون عليه. ولذلك من الحكمة أن لا تصطدم بهم، لا تسبهم ولا تقاتلهم، وإن استطعت أن تداريهم دارهم بالابتسامة والسلام ونحو ذلك من أوجه الإحسان. قال: فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال. أمرهم أولا بقتال الدفع، ثم أمرهم بقتال الطلب. قال الله عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا قتال الدفع. ثم: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين، هذا جهاد الطلب. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالشاهد أنهم كانوا يحبون القتال، فلما فرض عليهم القتال تمنوا لو تأخر فرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية. الإنسان لا يقول: لو لقيتهم كنت وكنت، الله أعلم، ثبات من الله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة قال أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد ذكرت قال وقد ذكرت الكلام حول هذا الحديث في تحريم الخضاب بالسواد رسالة مستقلة. والحديث أخرجه النسائي وأحمد وأبو يعلى. هذا حديث عظيم، ومع ذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، والصحيح كما ترى أنه صحيح. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قوم. وقد وقع أن خضب بعض الصحابة رضي الله عليهم، فإما أنه لم يبلغه الحديث، أو أنه رأى أن النهي ليس للتحريم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خضب بالحناء والكتم، يخضبون في آخر الزمان بالسواد. وفي حديث جابر غيروا هذا واجتنبوا السواد لما فيه من الغرر ولما فيه من التشبع بما لم يعطى، كحواصل الحمام، يعني يكون كحاصلة الحمام سوداء مع بقية الألوان. والحمام نوع من الطير، منه البري ومنه الأليف، ومنه الحمام الزاجل الذي عنده ذكاء بحيث يوصل الرسائل من بلد إلى بلد. وكان في الزمن الماضي هناك بريد مثل الآن، فكانوا يرسلون الحمامة بعد أن يربطوا فيها الرسالة المراد تبليغها. والحمام كله حلال، يمامه وحمامه، إلا إذا كان من حمام الحرام لا يجوز التعرض له، لا لأنه حرام لكن لأنه في البلد الحرام. لا يريحون رائحة الجنة، هذا دليل على أن الخضاب بالسواد كبيرة، وإلا فصاحب الكبيرة من أمة محمد مآله إلى الجنة، إما ابتداء إذا عفى الله عنه، وإما مآلا إذا أخذه الله عز وجل. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال ادع ذلك العذق. قال فدعا فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحرا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. الحديث أخرجه الدارمي فقال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش به. وهذا الحديث دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية من آيات الله جعلها الله عز وجل شاهد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أرني الخاتم الذي بين كتفيك، أراد خاتم النبوة، ظن أنه مرض يستأصله كما يقولون بعملية جراحية، أو ربما استأصله بكي ونحو ذلك. وكثير من الناس ربما ظنه مرض، ولذلك جاء في حديث أبي رمثة أنه قال يا رسول الله ألا أدعو لك الطبيب فيزيلها؟ قال طبيبها الذي خلقها. قال فإني من أطب الناس، أي ممن يحسن الطب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ ليعلمه أنه رسول الله ويثبت عليه ذلك. قال بلى. قال فنظر إلى نخلة قائمة مغروسة ثابتة فقال ادع ذلك العذق، يعني ادعو أنت كله اقبل إلي. قال فدعاه فجاء ينقز يتقفز، نخلة جاءت تتقفز إلى أن بلغت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع، أي العذق. فرجع إلى مكانه فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. هذا على اعتقادهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وإلا فهو ليس بساحر. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر، ثم بعد ذلك قالوا: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا حبيب بن شهاب العنبري قال: سمعت أبي يقول: أتيت ابن عباس أنا وصاحب لي، فلقينا أبا هريرة عندما ابن عباس، فقال: من أنتما؟ فأخبرناه، فقال: انطلق إلى ناس على تمر وماء، إنما يسيل كل واد بقدره. قال: قلنا: كثر خيرك، استأذن لنا على ابن عباس. قال: فاستأذن لنا، فسمعنا ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقرأ ضيفه ويؤدي حقه. قال: قلت أقالها؟ قال: قالها. قال: قلت أقالها؟ قال: قالها. قلت أقالها؟ قال: قالها. فكبرت الله وحمدت الله وشكرته. قال: هذا حديث صحيح. حبيب بن شهاب وأبوه ترجمته في تعجيل المنفعة، وثق حبيبا بن معين، وثق أبا شهابا وهو ابن مدلج العنبري أبو زرعة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن حبيب ابن شهاب قال: حدثني أبي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يوم خطب الناس بتبوك: ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل ويجتنب شرور الناس، ومثل آخر باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه. هذا حديث صحيح. حبيب بن شهاب ترجمته في تعجيل المنفعة، وأثقه ابن معين. وقال أحمد: لا بأس به، وأثقه النسائي. وأبو شهاب أيضا ترجمته في تعجيل المنفعة، وأثقه أبو زرعة. هذا حديث عظيم، ويعتبر من أحاديث الفتن التي تكون في آخر الزمان، وشاهده في الصحيحين. يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وهنا يقول: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله. يعتزل الناس، يعتزل الشرور، يدعو إلى الله، ويدخل في هذا طلاب العلم، فهم مجاهدون لإعلاء كلمة الله وإعزاز دين الله. وإن كان جهادهم يعني غير جهاد السنان، وجهاد السنان قد يتعين في بعض الأحيان تعينا لا مثله، وأغلب أحاديث الجهاد هي فيه، لأنه جهاد شديد على النفس، تتطايا الرؤوس، تتقطع الأشلاء، تسيل الدماء إلى غير ذلك. ومع ذلك هذا المجاهد ما مثله أحد، تفرغ للجهاد لإعلاء كلمة الله وتجنب شرور الناس، لأن مخالطة الناس فيها شرور كثيرة، إلا أن يسلم الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن فمثل رجل باد في غنمه، اعتزل في غنمه، يرعى غنمه، يرعى إبله، يصلح مزرعته، إن مر به ضيف أقراه وضيفه وأكرمه، ويؤدي ما فيها من الحق إن تعينت فيها الزكاة. وهذا يتأكد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويتثبت مع أنه يقبل أحاديث الآحاد والصحابة كلهم عدول. مثل هذا الحديث يضعه من يكتب في العزلة، وقد ألف فيها الخطابي، وألف فيها ابن الوزير، وألف غير واحد، لكن مع ذلك مخالطة الناس والصبر على أذاهم أحسن من الاعتزال، لا سيما إذا كان الإنسان يدعو إلى الله. زد على ذلك أن هذه الدور التي هيأها الله في هذا الزمن المتأخر هي فيها نوع عزلة، نوع عزلة مع عدم بعد عن المجتمع، فتجد أن طالب العلم من صبحه إلى ليله داخل المسجد يقرأ يراجع يجالس أهل الخير والصلاح، وهذا أمر يعني مفيد له مفيد لغيره، قد يسلم من النظر إلى الحرام، يسلم من الغيبة، يسلم من كثير من المعاملات الغير شرعية. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، غلبت غيرها وغلبت هي من غيرها، وقعت بينهم وبين الفرس أكثر من 1000 معركة، وكان الفرس يتغلبون عليهم في أغلب المعارك، إلا أنها لم تستطع دولة أن تزيل الأخرى، حتى أتى الله بأهل الإسلام فدالوا عليهم في 12 سنة وأقل من ذلك. كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وإن كانت أوثانهم غير، فأهل فارس كانوا يعبدون النار وأهل مكة كانوا يعبدون الأحجار، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، وإن كان كتابهم قد حرف وغير وبدل، لكن في الجملة هم خير من عباد الأوثان وعباد النيران، أما في الآخرة فكلهم في النار خالدين فيها أبدا. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقال اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا جعلته إلى دون؟ قال أراه العشر، يعني إلى دون إلى أكثر، دون تطلق على الأقل وتطلق على الأكثر. قال قال سعيد والبضع ما دون العشر، قال ثم ظهرت الروم بعده، قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرو، قال أبو عبد الرحمن هو شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهذا أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن ظهور الروم على فارس قبل أن يقع، وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن الله عز وجل أوحى بالقرآن إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الأدلة على الفرح بنصر الله والفرح بإعلاء كلمة الله، سواء كان النصر والظفر بالسلاح كما هو الحال في المعارك الحربية، أو كان النصر والظفر بظهور الحجة، بظهور الدعوة. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان حسن الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما أي خلف الصماخ، ويكون ذلك بالإبهام، ويمسح باطنهما بالسبابة وهو ما بالداخل. وقد تقدم معنا في سنن الترمذي أن المسح يكون بماء، ببقايا ماء مسح الرأس، لأن الأذنين من الرأس، بخلاف الرأس فإنه يمسح بماء غير فضل اليدين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن من أجل ابن عجلان تقدم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى أهله. هذا الحديث قد يستدل به من يرى القصر مطلقا ما دام مسافرا، لكنه محمول على الضارب في الأرض أو على المتردد. أما من ماذا عزم على الإقامة وجمع الإقامة فإنه يتم، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من جمع الإقامة 4 أيام فإنه يتم. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره البخاري في صحيحه وجاء عند غيره، أنه إذا جمع الإقامة 20 يوما فإنه يتم، أما إذا كان دون ذلك فإنه يقصر، لقول ابن عباس رضي الله عنه فنحن إذا مكثنا 19 يوما أتممنا، وإذا أنقصنا قصرنا، أو كما قال. وهذا اختيار إسحاق بن راهويه واختيار بعض أهل العلم، وذكره الترمذي في جامعه، وهذا أقرب، مع أن بعضهم يرى أن ابن القيم ومن إليه يرون القصر مطلقا سواء كان مترددا أو غير متردد. أما الجمهور كما تقدم يحملون ما صح عن ابن عمر أنه قصر 6 أشهر في كابل ونحو ذلك، أن ذلك محمول على المتردد الذي لا يدري متى يرجع ومتى يؤوب. واختلفوا كذلك كما تعلمون في مدة، في مسافة القصر، فالجمهور على أنه في مرحلتين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في 3 الفراسخ، يعني حتى سفر التمشية هذا الذي قد يقوم به الإنسان عبارة عن 15 ميلا أو 10 أميال أو 15 كيلومتر ونحو ذلك، يذهبون إلى القصر فيه مستدلين بحديث كان إذا خرج 3 فراسخ. لكن هل هذه 3 الفراسخ هي نهاية السفر، أم يخبر الراوي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع وضرب في الأرض بدأ في القصر وأخبر عن مراه؟ هذا الذي عليه الجماهير والله أعلم. وبهذا الحديث قد يستدل على وجوب القصر لا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا بقرينة. لكن هناك أدلة كثر، خذوا رخصة الله، رخصة من الله فخذوا برخصته، وهذا أمر يفيد الوجوب ونحو ذلك من الأدلة. وأيضا فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال رحمه الله، قال حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن شفي قال كنت عند ابن عباس وذكر الحديث، الحديث من طريق شعبة صحيح، وقد أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا السفر يحدث عن سعيد بن شفي عن ابن عباس وذكر الحديث. قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد قال حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي بوجعه. هذا حديث حسن. يتوسل إلى الله عز وجل باسمه العظيم، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العرش العظيم، وذلك أنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء أن يعاجل بشفاء هذا المريض، فإن كان في أجله تأخير عفي من وجعه. أما إذا كان أجله قد حضر لا يرده شيء. إن في الحبة السوداء دواء من كل داء إلا السام. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. للوليد بن عبد الله وقد وثقه ابن معين. الحديث أخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس به. هذا حديث النص في تحريم علم النجوم، علم التأثير لا علم التسيير، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: نوع ممنوع ونوع جائز. فالجائز ما كان من تعلم النجوم ومعرفة المواسم والاتجاهات ونحو ذلك، فتجد أن الناس يعرفون المواسم بالنظر إلى النجوم، النجوم الثوابت في الغالب لا هذه النجوم السيارة، ينظرون إلى النجم القطبي، إلى الثريا، إلى سهيل، إلى زحل، إلى المشتري، وإلى ما في بابها، فيعرفون موسم الزراعة ويعرفون مواسم الرياح، وهذه أمور يعرفها أصحاب البر وأصحاب البحر. لكن الممنوع هو تعلم علم النجوم لربط التغيرات الفلكية بالحوادث الأرضية. فيقولون: إذا اقترنت الثريا بكذا وكذا حصل كذا وكذا، وربما ربطوه بأسماء الأشخاص وأسماء أمهاتهم ونحو ذلك. هذا نوع من السحر. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، كلما تعمق في هذا الفن وهذا العلم المحرم كلما زاد تعمقه في باب السحر المحرم الممنوع. نسأل الله السلامة والعافية. ما أكثر الناس الذين يتعاطون علم النجوم ويتعلمون من أجلها حروف أبجاد، ثم يقومون بالتنجيم للرجال والنساء، للصغار والكبار. وأقرب الكتب التي يستخدمونها كتاب أبي معشر الفلكي، هذا يباع عندنا في اليمن في أي حارة. بعضهم يعتبر له من كتب الدين، يفرش مفرش ويبع لك كتاب أبي معشر الفلكي. وبعضهم ربما باع كتاب شمس المعارف، وهناك كتاب آخر اسمه الاسم الأعظم، وكذلك حتى تذكرة سليمان هذا في الطب فيها نوع شعبذة من هذه الأمور. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، حسن الحديث تقدم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. خرجه النسائي، أخرج النسائي منه ما يتعلق بالإثمد. ثم قال عبد الله بن عثمان بن خثيم بين الحديث، وأخرج ابن ماجه منه ما يتعلق بالإثمد وما يتعلق بالثياب، لكن في موطنين مختلفين. في هذا الحديث فضل لبس الثياب البيض مع جواز غيرها، وما جاء من النهي عن الأحمر ليس على التحريم وإنما على الكراهة، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر كما في حديث أبي جحيفة. وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وغيره من أن الأحمر الذي في حديث أبي جحيفة وحديث البراء إنما هو الحبر اليمانية المخططة، هذا يحتاج إلى نص. قال: رأيته في حلة حمراء، رأيته في كذا حمراء. فالذي يظهر أنه لو لبس الأحمر الصرف لا يصل إلى التحريم، ولو كفن الميت في غير الأبيض جاز، لكن أفضله الأبيض. وهكذا لو أحرم في غير الأبيض جاز، لكن أفضله الأبيض. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في برد أخضر، ومذكور في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أخرجه أبو داود، لكن هذه اللفظة حولها كلام. وإن خير أكحالكم الإثمد، يعني نوع من الكحل، هناك كحل حجري وهناك هذا الكحل اكتحل به في العين يجلو البصر، ينظفه ويجليه وينبت الشعر أي المحيط بالبصر، الرموش والحاجب ونحو ذلك. ولكن نوع منه حار، ينبغي الإنسان أن ينتبه، الحار منه لا يكثر من استخدامه، ربما يؤدي إلى التهاب في العين. ولكن بين ذلك، أما ذلك الحجري هو ليس بحار، بارد، يدخل في العين سبحان الله يصفيها ويجليها. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى حدثنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. هذا حديث حسن في فضل المرض لمن أصابه المرض، ما عليه إلا أن يكون صابرا محتسبا يرجو من الله عز وجل الإثابة ويدعو الله عز وجل بالشفاء. قوله قال الله، هذا يسمى بالحديث القدسي: إذا أخذت كريمتي عبدي، أي عينيه، يريد أخذت عينيه، فصبر واحتسب. بهذا القيد استدل العلماء على أنه يتعين كون المصاب كفارة أن يجمع بين الصبر والاحتساب، وهل هذا على إطلاقه؟ الذي يظهر أنه ليس على إطلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. لكنه إن صبر واحتسب زاد أجره، وإن لم يصبر ويحتسب كفر من سيئاته بقدر ما أصابه، إلا إذا وقع منه التسخط والاعتراض على قدر الله عز وجل، فهنا قد يأثم على عدم رضاه بتقدير الله عز وجل عليه ونحو ذلك، والله أعلم. قال: لم أرض له ثوابا دون الجنة، أي أن الله عز وجل يكرمه بكرامات عظيمات، والله المستعان وعليه يتكلان.